الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان والرحمة كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب التوحيد والإيمان. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأمهات والأخوات الفاضلات. أسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البلد الكريم المبارك في قرية السمارة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، من الجفاء ألا أشارك فرحتكم، ألا أشارككم فرحتكم بتكريمكم في هذا اليوم الكريم المبارك لأولادنا اليتامى. فإن مكانة اليتيم في القرآن والسنة عظيمة، وأردت أن أشارك اليوم مع حضراتكم في تكريمكم لأبنائنا اليتامى بكلمات أسأل الله أن ينفع بها. ودعوني أطرح ابتداء هذا السؤال: من هو اليتيم لغة؟ اليتيم لغة هو من فقد أباه، اليتيم هو من فقد أباه. أما في الطير والحيوان فاليتيم هو من فقد أمه، وهذه لطيفة لغوية لها معنى ومغزى. فأصل اليتم في اللغة كما قال ابن منظور في لسان العرب، أصل اليتم في اللغة الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره بعد موت أبيه. وأصل اليتم في اللغة كذلك الانفراد، فكل شيء منفرد لا نظير له يقال له يتيم، يقال للدرة الجميلة المنفردة التي لا نظير لها درة يتيمة، ويقال لبيت الشعر الذي لا نظير له بيت يتيم. واسمحوا لي أن أبدأ بالحديث عن اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم صلى الله عليه وسلم. لقد شاء ربي جل وعلا أن ينشأ حبيبنا المصطفى يتيما، فلقد مات والده قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم، ومنهم من قال بل توفي والده بعد مولده الشريف بشهرين. ثم ماتت أمه في السنة وهو في السادسة من عمره الشريف المبارك، فتولى كفالته جده عبد المطلب الذي كان يعتني به ويكرمه غاية التكريم. فلقد ذكرت لنا كتب السير أن عبد المطلب كان يجلس في ظل الكعبة على فراش لا يجرؤ أحد من أولاده أن يجلس معه عليه، فإذا جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير يتهادى ليطأ هذا الفراش مع جده عبد المطلب، قام أبناء عبد المطلب ليحولوا بين نبينا وبين أن يطأ الفراش، فيأمرهم عبد المطلب ويقول: دعوه اتركوه، ثم يقسم أن لابنه هذا شأنا عظيما. ثم توفي جده عبد المطلب وهو في السادسة من عمره، فتولى كفالته عمه أبو طالب الذي تولاه بالعناية والزود والرعاية أكثر من 40 سنة. فعلى الراجح أن أبا طالب قد توفي قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم 3 أعوام، وكان أبو طالب حائط صد منيع لطالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة. الشاهد شاء ربي جل وعلا أن ينشأ نبينا يتيما ليكون يتمه تشريفا لكل يتيم على وجه الأرض، ولذا امتن الله على نبينا بهذه النعمة، فقال جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى كنت يتيما فآواك الله تولاك بالحفظ والعناية والرعاية. ومن تولاه الله جل وعلا بالحفظ والعناية والرعاية أحسن بدايته وأحسن نهايته وأكرم بين البداية والنهاية وفادته. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، تبحث عن طريق الهدى والهداية في بيئة تصنع الحجارة وتعبدها من دون الله جل وعلا، في بيئة أحرقها لفح الهاجرة القاتل وأغرقها الشرك في ظلام دامس، خرجت تبحث عن الحق والهدى، تركت مكة بضجيجها وصخبها، وخرجت هنالك بعيدا بعيدا إلى قمة جبل النور لتقضي النهار في التأمل والتبتل والتضرع، ولتقضي الليل في التذلل والدعاء والتفكر، حتى شرح الله صدرك إلى الحق وأنزل عليك أمين وحي السماء بقوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا فأغناك، أغنى نفسك بالقناعة والرضا، ثم رزقك بعد ذلك الرزق الحلال الواسع الطيب، حتى تصدق يوما من الأيام على فقير جاء يسأله الصدقة، تصدق عليه بغنم بين جبلين، فهو الغني الذي لم تعرف الدنيا أحدا في غناه، وهو القنوع الذي لم تعرف الدنيا أحدا في قناعته ورضاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن هنا يأتي الأمر من الله جل وعلا لأشرف يتيم أن يكرم اليتيم وأن يكلف أمته بهذا التكليف، فقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نعم أيها الأفاضل، ستعجبون إذا علمتم أن الأمر بإكرام اليتيم ليس مقصورا على أمة سيد المرسلين، وإنما هو أمر أخذه الله ميثاقا على بني إسرائيل، فقال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى آخر الآية الكريمة والآيات. فلقد أخذ الله على بني إسرائيل هذا الميثاق بإكرام اليتيم وبالإحسان إلى اليتيم. نعم أيها الأفاضل، لتشرفوا وتفخروا بأنكم تنتسبون إلى هذا الدين العظيم، وتنتسبون إلى محمد الكريم الرؤوف الرحيم كما سماه ووصفه رب العالمين جل وعلا. فما من أمة أكرمت اليتيم وأحسنت إليه واعتنت به تعبدا لله وامتثالا لأمره جل وعلا، وامتثالا لأمر الرحمة المهداة، أقول لا يوجد على وجه الأرض أمة أكرمت اليتيم وأحسنت إليه كما أكرمت اليتيم أمة اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم. قال جل وعلا: وابتلوا اليتامى، أي اختبروا اليتامى، حتى وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. اختبر اليتيم، فإن بلغ مرحلة الرشد والنضج فادفع إليه ماله، ولا تأكلوا أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي لا تأكلوا أموال اليتامى بالإسراف والتبذير قبل أن يكبر اليتامى ليأخذوا حقهم وليحصلوا على أموالهم. ومن كان غنيا فليستعفف، إن كنت وليا لليتامى فاستعفف عن أموال اليتامى ولا تأكل من مالهم شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إن كنت وليا لليتامى ولا تجد من المال والسعة إلا أن تأكل مع الأيتام في مالهم وطعامهم وشرابهم فلا حرج عليك ولا إثم، ولكن بالمعروف. واعلم بأن الله جل وعلا يسمع ويرى. ومن كان فقيرا ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، أي إذا بلغ اليتيم مرحلة الرشد والنضج ودفعت إليه ماله فأشهد الناس على أنك دفعت إلى اليتيم ماله. والإشهاد هنا عند المالكية والشافعية للوجوب، قالوا إن الأمر للوجوب، ورأى الأحناف أن الأمر للندب والاستحباب وليس للوجوب. وهذا إن دل فإنما يدل على كرامة اليتيم ومكانته، وعلى اهتمام القرآن الكريم باليتيم، حتى لا يتلاعب أحد من أولياء اليتامى بأموالهم وحقوقهم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وانظر إلى هذه الخاتمة الجليلة للآية: وكفى بالله حسيبا. اعلم بأن الذي يعلم سرك ونجواك هو الله، واعلم بأنك لو استطعت أن تخدع أهل الأرض وأن تضحك على اليتامى فلن تملك أن تخادع الله جل وعلا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن هنا يأتي الأمر من الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم يأتي هذا التحذير الرهيب من الله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل ترى معي مشهد النار وهي تتأجج في بطون من يأكلون أموال اليتامى ظلما؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. والنهاية: وسيصلون سعيرا. اعلم أخي الكريم بأن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، اعلم بأن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف. فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تملك إلا راحة الدنيا. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ ما راح إلا بهذا الطيب وإلا بهذه الأكفان. فاعلم بأن مال اليتيم مال حرام، ومن أكل مال اليتيم ظلما إنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما نزلت الآية على المصطفى وقرأها على أصحابه خاف الصحابة خوفا شديدا، وفزع الصحابة فزعا كبيرا، فمنعوا طعامهم وحجبوه عن طعام اليتامى، وأبعدوا شرابهم عن شراب اليتامى. فكانوا يعدون الطعام للأيتام فيأكل اليتيم، حتى إذا ما تبقى شيء من الطعام لا تمتد إليه يد ولي من أولياء اليتامى، حتى كان الطعام يفسد. فذهب الصحابة وشكوا هذا الواقع الأليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد وقعوا في حرج بالغ بعد نزول هذه الآية الكريمة. ولم يجب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه قول الله جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لا حرج عليكم أن تخالطوا اليتامى وأن تتزوجوا اليتيمات، بشرط أن تحسنوا لهن وأن تكرموهن في الصداق، وبشرط أن تكرموا اليتامى وألا تأكلوا أموالهم بالحرام والباطل حتى لا تتزوجوا يتسع الهوة، وحتى لا يشعر اليتيم بأنه منعزل منفرد عن مجتمع المسلم. هذه مكانة اليتيم، والآيات كثيرة ولا يتسع الوقت لسرد هذه الآيات الكريمة. ويأتي اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم ليبين مكانة إكرام اليتيم ومكانة كفالته في سنته المطهرة، فيقول بأبي وأمي وروحي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. أبشر يا من تكفل اليتيم، سواء كان اليتيم من رحمك أو غريبا عنك أو بعيدا منك، لك نفس الأجر ونفس الكرامة. هل تمتلك دليلا على ذلك؟ نعم، إنه كلام الصادق في رواية الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى. نقل الحافظ ابن حجر قول ابن بطال رحمهما الله تعالى، وقال حيث قال: حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به حتى يفوز بصحبة النبي في الجنة، فهذه منزلة، فهذه أعلى منزلة في الجنة، إذ أن الله جل وعلا قد جعل للمصطفى منزلة ومكانة لم يبلغها أحد سواه، ولو كان من أولي العزم لم يكرم الله أحدا كما كرم المصطفى. له مكانة في الجنة وحده، إنها الوسيلة. هل تعرفون ما الوسيلة؟ روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فيا من تكفل اليتيم أنت مع المصطفى في مكانته أو في منزلته، أو أنت وهو كهاتين لأكون دقيقا في اللفظ، إذ لا يرتقي أحد أبدا إلى منزلة المصطفى، أنت مع المصطفى كهاتين، أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى، بل من أجمل ما قرأت ما رواه الإمام أبو يعلى بسند قال عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، إسناده جيد لا بأس به، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يفتح باب الجنة. صلى الله عليه وسلم أول نبي يفتح باب الجنة هو المصطفى، وأول أمة تدخل الجنة من بين 70 أمة هي أمة المصطفى، وأمة المصطفى كانت ولا زالت وستظل خير أمة وأشرف أمة. ولا ينبغي لشبابنا وأولادنا أن يجردوا الأمة من خيريتها ومكانتها، حتى وإن كانت تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف، كانت ولا زالت وستظل بإذن الله أطهر وأشرف وخير أمة أخرجت للناس بموعود الله جل وعلا. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأول من يفتح باب الجنة من الأنبياء إمامهم الأعظم ونبيهم الأكرم وقائدهم صلى الله عليه وسلم، وأول أمة تدخل الجنة من بين 70 أمة هي أمة الحبيب المحبوب. بل أنا أقسم لحضراتكم بالله ما شرفنا إلا بالمصطفى، وما كرمنا إلا بالمصطفى، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة فأرى امرأة تبادرني، يعني تسابقني، تسرع لتدخل معي الجنة، لتدخل مع رسول الله الجنة. فأقول لها: ما لك؟ من أنت؟ أنت مين؟ ما لك؟ من أنت؟ اسمع. فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أنا امرأة قعدت على أيتام لي. أبشري أيتها الأم الطاهرة، أبشري أيتها العفيفة الكريمة، أبشري أيتها الضرة المصونة واللؤلؤة المكنونة، يا من توفي زوجك وأنت في ريعان الشباب والصبا وأبيت إلا أن تتفرغي لتربية الأولاد تربية على الخلق والدين. هذه تسارع سيد المرسلين لتدخل معه الجنة. بل لقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة، يا إلهي، الساعي على الأرملة التي توفي زوجها وتفرغت لتربية اليتامى، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. هل سمعت إلى هذه الكرامة؟ أبشر أيها الحبيب، يا من تساهم بعشرة جنيهات في كفالة يتيم، أبشر يا من تمسح بيدك الحنونة على رأس يتيم ترجو بهذه وجه الله، أبشر يا من تلبس يتيما مما تلبس منه أولادك، أبشر بالخير، أبشر بالأجر الكبير، بل أنا أقول لك بملء فمي: أبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة، أبشر بانشراح الصدر وراحة البال بل وشفاء الأمراض. من أعجب ما أخبرني به أستاذ جامعي لنا في مدينة المنصورة، أقسم لي بالله وألزمني أن أذكر الأمة بهذا الموقف، وقد ذكرت به مرارا وتكرارا في لقاءات كثيرة. أقسم لي بالله أنه ابتلي بمرض في قلبه، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ابتلي بمرض في قلبه، قال: وأصرت الأسرة أن أسافر إلى لندن للعلاج. قال: وهنالك في لندن قرر الأطباء بعد الفحوصات الأولية، قرروا جراحة عاجلة لتوسيع شريان من الشرايين الخطيرة أو المهمة، وقالوا بأن الجراحة عاجلة وإلا فحياتك معرضة لخطر حقيقي. قال لي هذا الأستاذ الجامعي، فتفكرت وما كنت أتصور أن الأمر كبير إلى هذا الحد. قال: فقلت لهم: هل من الممكن أن أعود إلى بلد مصر لمدة يومين أو ثلاثة لأنهي بعض أعمالي المهمة ولأضع بعض الوصايا ثم أعود للجراحة؟ قالوا لا بأس، وأعطوه علاجا ودواء حتى يعود إلى لندن مرة أخرى للعلاج. يقسم لي بالله، يقول والله يا شيخ محمد قبل السفر بيوم أجلس مع صاحب لي في مكتبه الخاص وأنا مهموم وفي غاية الحزن والألم. قال فنظرت في الناحية الأخرى فرأيت أما كبيرة، رأيت أما كبيرة قد تجاوزت 70 تقريبا من عمرها، إلى جوار رجل جزار يبيع اللحم، إذا سقطت قطعة عظم أو قطعة دهن أو قطعة جلد قال وجدت هذه الأم الفاضلة عظف معها. قال فخرجت من مكتب صاحبي وناديت عليها، تعالي يا أماه، تعالي يا أمي، أنت بتعملي إيه؟ قال فبكت وقالت له يا ابني أنا عندي 7 يتامى، يتيمات بنات، عندي 7، والله يا ابني مداء طعم اللحمة بقالهم أكتر من 6 شهور، وأنا بجمع لهم أي حاجة، حتة عظمة، حتة لحمة، أي شيء. قال فبكيت وقلت لها انت عاوزه قد ايه لحمه يا امي؟ قالت 0.5 كيلو يا ابني. قال 0.5 كيلو لسبع بنات، لسبع يتيمات، 0.5 كيلو؟ قالت 0.5 كيلو، عاوزه 0.5 كيلو بس. قال فبكيت، 0.5 كيلو واحنا كل يوم بنرمي لحمه في الزباله او في سله المهملات، 0.5 كيلو لسبع بنات يتيمات؟ قال فقلت للجزار اقطع لها 2 كيلو، اقطع لها 2 كيلو. قال فقطع 2 كيلو، وقلت الجزار الست دي هتجيلك كل اسبوع، اديها 2 كيلو حساب سنة مقدما، كام؟ قال قد كده. قلت اتفضل، ودفع له حساب سنة كاملة مقدما. قال فبركت الأم على ركبتيها ورفعت رأسها إلى السماء وظلت تدعو الله عز وجل لي بدعوات خلعت قلب. قال فعدت إلى صاحبي وأنا أبكي لكنني أشعر بفرح يملأ قلبي بعدما كنت أشعر بهم وحزن لا يعلمه إلا الله. قال ثم عدت إلى بيتي وطرقت الباب ففتحت لي ابنتي الجامعية ونظرت إلى وجهي فقالت ما شاء الله، أراك سعيدا يا أبي وأراك فرحا مسرورا، ما الذي حدث؟ قال فذكرت لها ما حدث. قال فبكت ابنتي هي الأخرى ورفعت رأسها إلى السماء وقالت يا رب اللهم أسعدنا بشفاء والدنا كما أسعد المرأة وبناتها. قال والله يا شيخ محمد لو قالوا لي في نفس اليوم فيه بيت بيتهد وعاوزينك تهده ههده، وأنا مريض القلب أشعر بقوة ونشاط وسعادة، لكن الأسرة أصرت أن أسافر إلى لندن لإجراء الجراحة. قال وهنالك في لندن بكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل. قلت ماذا حدث؟ قال نظر إلي الطبيب نظرة ثم تعجب فقال أعيد الكشف. قلت تفضل، فأعاد الكشف فتعجب وازداد عجبه أكثر. قال نعيد الفحوصات. قلت أعيد الفحوصات. قال فأعاد الفحوصات وأعاد الأشعات ثم صرخ الطبيب في وجهه وقال ماذا صنعت؟ قال ماذا؟ قال الشريان الذي كان يحتاج إلى توسعة اتسع، لا يحتاج إلى جراحة، ماذا صنعت في هذه المدة؟ قال فبكيت وقلت تاجرت مع الله جل وعلا، فأكرمني الله عز وجل وشفاني الله عز وجل، بك أستجير ومن يجير سواك، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، دنياي غرتني وفضلك شدني، دنياي غرتني وكرمك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه رباه رباه، ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك. رباه رباه، قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. تاجرت مع الله، إنها تجارة رابحة، إكرام اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين. أخاطب أهل المال في الأمة وفي مصر الخيرة وفي مصر العامرة، فأنا أقسم بالله كانت مصر ولا زالت وستظل بإذن الله قلعة شامخة من قلاع هذا الدين. وكيف أنسى يوم وقعت المجاعة في المدينة النبوية الطاهرة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأرسل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بنفسه رسالة إلى أهل مصر، إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، يطلب منه العون والمعونة والمدد. وقام عمرو بن العاص ليخطب في أهل مصر وليقرأ رسالة أمير المؤمنين عمر على أهل مصر، فما كان من أهل الكرم ومن أهل العطاء ومن أهل الوفاء في مصر الإسلام إلا أن يخرجوا عن بكرة أبيهم وأن يخرجوا كل ما يملكون ليعينوا إخوانهم من أصحاب سيد النبيين في المدينة النبوية المطهرة. فأرسل عمرو بن العاص رسالة إلى عمر بن الخطاب ليقول: يا أمير المؤمنين أبشر، فلقد أرسلت إليك قافلة أولها عندك وآخرها عندي. أخاطب أهل الفضل في مصر: حان وقت عطائكم، حان وقت إنفاقكم. لا ينبغي أن يعتني كل رجل أعمال في مصر بماله الخاص وبثرواته الخاصة، فالمال مال الله، والفضل ابتداء وانتهاء من الله. وأنا أخاطب كل رجل أعمال في مصر من الأفاضل وأقول له: أقسمت عليك بالله، أقسمت عليك بالله يا من من الله عليك بهذه الملايين وبهذه الثروة، وأسأل الله أن يزيدك من فضله، لكنني أستحلفك بالله وأقول لك بالله عليك، لو جلست الآن لتعود بالذاكرة إلى الوراء 30 عاما، أسألك بالله، هل كنت تحلم أن تكون في عشر ما أنت فيه الآن من خير؟ لا وربي، لقد أعطاك الله عطاء لا حدود له، لأنه عطاء الكريم. فلا تتعامل مع الله معاملة التاجر الشحيح، دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال، أي بالحرام، فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. لماذا لا تساعد يتيما؟ لماذا لا تساعد شابا يريد العفاف ويريد الزواج؟ لماذا لا تساعد فتاة من بناتنا تريد العفاف وتريد الزواج؟ والله ثم والله لو أخرج الأغنياء حقوق الفقراء في أموالهم ما وجدنا بين أظهرنا فقيرا واحدا، لأن الذي قسم الأرزاق وجعل الأغنياء والفقراء هو العدل جل جلاله، الذي أغنى الأغنياء وجعل الفقراء لخدمة الأغنياء، إذ لو جعل الخلق جميعا على السواء ما وجد الغني من يعمل له في أرضه أو في مصنعه أو في متجره، إنها حكمة الحكيم الخبير. لكن خلق الأغنياء وخلق الفقراء وجعل في مال الأغنياء حقا للفقراء، فلو أخرج الأغنياء حقوق الفقراء ما وجدنا بين أظهر المسلمين فقيرا واحدا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وللأمانة أقول نحن نحب عليا ونحب الحسن ونحب الحسين ونحب الزهراء الطاهرة فاطمة ونحب آل بيت رسول الله، وهل يوجد مسلم على وجه الأرض لا يحب آل بيت المصطفى؟ لا وربي، حتى لا يصطاد أحد في الماء العكر، بل أهل السنة يحبون رسول الله ويحبون عليا ويحبون آل بيت النبي حبا لا يعلمه إلا الله، بل يتقربون بهذا الحب إلى الله جل في علاه. الشاهد أيها الأفاضل، أخاطب الآن أهل المال وأهل الغنى وأهل العطاء، وأقول لهم إذا أردتم البركة في الأموال، وإذا أردتم البركة في الأرزاق، وإذا أردتم انشراح الصدر، وإذا أردتم انشراح الصدر، وإذا أردتم شفاء البدن من الأسقام والهموم والأحزان والآلام والأمراض، فعليكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، وأطفئوا غضب الله جل وعلا بالصدقة، واعلموا بأن السعي على الأرملة، وبأن السعي على المسكين، وبأن السعي على الفقراء أجره عند الله عظيم، كأجر المجاهد في سبيل الله، وكأجر الصائم الذي يصوم النهار كله، وكأجر القائم الذي يقوم الليل ابتغاء مرضات الله جل وعلا. أي فضل وأي شرف وأي نعمة نحن فيها، تسعد بمالك وتسعد غيرك، واعلم بأنك بإنفاقك تطفئ نار الحقد والغل والحسد في قلوب الفقراء المحرومين، فأنفق ينفق الملك عليك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، وإنما أطرح محورين سريعين بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، أنا أرى يتماً جديداً من نوع آخر، على الرغم من وجود الوالدين في كثير من البيوت، لا تستغرب، أقول أرى يتماً آخر من نوع جديد في كثير من بيوت المسلمين، على الرغم من وجود الوالدين. ألم أقل لك أخي الحبيب بأن أصل اليتم في اللغة الانفراد؟ فإذا شعر الولد بالانفراد قد يشعر باليتم مع وجود الوالدين، فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. يشعر كثير من أولادنا في البيوت باليتم، باليتم الحقيقي، باليتم التربوي، بيتم العاطفة، بيتم التوجيه، انشغل كثير من الآباء عن الأولاد. أنا أعلم الواقع الاقتصادي الذي نعيشه، وأسأل الله أن يوسع أرزاق المسلمين بالحلال الطيب، وأن يرفع الغلاء والوباء والبلاء عن بلدنا وجميع بلاد المسلمين. أعلم أن الوالد مشغول، مشغول بالسعي في الأرض ليوفر لأولاده لقمة العيش، لكنني أعيب على كل والد يقتل ما تبقى عنده من رمق من الوقت ولا يجلس في هذا الوقت القليل بين أولاده ليربيهم بجلوسه ولو كان صامتا لا يتكلم، فإن جلوس الوالد بين أولاده ولو للحظات فيه من عمق التربية ما فيه، فكيف إن تكلم فذكر بالله وذكر بالحبيب رسول الله. فما أحوجنا أيها الأفاضل إلى أن نعود إلى البيوت. يريد أولادنا منا أبوة العاطفة، أبوة التوجيه، أبوة النصح. أتألم غاية الألم حينما أرى والدا حبيبا كريما من آبائنا الفضلاء يخرج في الصباح الباكر إلى المسجد لصلاة الفجر وقد ترك أولاده في البيت يغطون في نوم عميق. ثم إن سألت الوالد أين ولدك، لما لم تصطحب ولدك إلى بيت الله، يقول صعب علي يا مولانا، الولد صعب علي. أقول بل أنت في غاية القسوة، والرحمة كل الرحمة أن توقظ ولدك وأن تصطحبه معك إلى بيت الله جل وعلا. يتم تربوي: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ثم أطرح السؤال الأخير حتى لا أشق على أحبابي وإخواني: كيف تؤمن مستقبل ولدك بعد موتك؟ وكان من الواجب أن أفرد اللقاء كله لهذا السؤال: كيف تؤمن مستقبل ولدك بعد موتك؟ لكن أجيب بآية محكمة. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو الطريق، أن تحقق التقوى وأن تقول قولا سديدا صادقا، أن تكون صادقا في أقوالك، أن تكون صادقا في أفعالك، أن تكون صادقا في أحوالك. الأمة الآن تحتاج منا إلى الصدق، المرحلة التي تمر بها أمتنا تحتاج منا إلى الصدق والصادقين الذين يترجمون الأقوال والأحوال إلى أفعال. نريد أمة معطاءة، نريد أمة منتجة، نريد أمة مبدعة، نريد أولادنا وطلابنا متفوقين مبدعين في شتى فروع العلم ومجالات الحياة. لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله على منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. أمتنا تتسول الآن على موائد الفكر والعلم والاقتصاد، وكان من الواجب أن تكون أمتنا قائدة لكل الأمم بشرف الرسالة التي شرفت بحملها إلى أهل الأرض. لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. لن تستقل الأمة بقرار إلا إذا اعتمدت على الله ثم على نفسها وأولادها وأبنائها. نريد عطاء، نريد الصدق، نريد أن نحقق تقوى الله عز وجل. وليس معنى ذلك أنني أقول لا تترك لأولادك شيئا من المال، كلا، فهذا خلاف للتوكل وخلاف لمعنى التقوى. فالتقوى يقول الله فيها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاعلم بأن الرزق ثمرة لتحقيق التقوى، فلا تتصور أنك إن حققت التقوى لن تحصل الرزق، بل الرزق ثمرة لتحقيقك لتقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فحقق التقوى، ولا مانع أن تأخذ بالأسباب وأن توفر لأولادك أسباب الحياة الكريمة. ففي صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وهو في مرض الموت، وطلب سعد رضي الله عنه أن يوصي بنصف ماله، أن يتصدق بنصف المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بالثلث، والثلث كثير. ثم قال البشير النذير: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة فقراء يسألون الناس. فلا تعارض بين هذا وذاك، خذ بالأسباب وحقق التقوى للملك الوهاب. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. اللهم رد هذا الجمع الكريم المبارك بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. اللهم اجز من هيأ وأعد هذا اللقاء خير الجزاء. اللهم اجز من أعد وهيأ هذا اللقاء خير الجزاء. اللهم بارك لهم في أموالهم وأولادهم، وأنزل عليهم من رحماتك وبركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على أهل هذه القرية المباركة من رحماتك وبركاتك. اللهم بارك لنا ولهم في الأموال والذرية والأولاد. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء، اللهم ارفع عن مصر الوباء، اللهم ارفع عن مصر البلاء. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم إني أسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.